أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. فصل: ويعذر بترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث المرض والمدافع أحد الأخبثين ومن له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنظارة بستان أو أذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة أو تطويل إمام. في هذا الفصل يذكر أعذارا للإنسان في ترك صلاة الجمعة والجماعة ويصليها منفردا، يصلي الجماعة، يصلي صلاة الفرض أو صلاة الوقت منفردا. فمن هؤلاء المعذورين يقول لنا: المريض والخائف حدوث المرض. يعذر بترك الجمعة والجماعة، والجمعة آكد من الجماعة، فإذا عذر المريض بأنه يترك الجمعة فالجماعة من باب أولى، لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فصلى أبو بكر بالناس فرائض رضي الله تبارك وتعالى عنه. ففيه أن المريض معذور، يعذر فيترك صلاة الجمعة، وله أيضا أن يترك صلاة الجماعة إذا كان المرض يمنعه من ذلك. الحديث متفق عليه. وقال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، يعني يتخلف عن صلاة الجمعة أو عن صلاة الجماعة، لا يتخلف إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، هذا من أصحاب الأعذار المريض. الحديث الأثر عن ابن مسعود صحيح. فجاء حديث عنه صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود عن طارق بن شهاب وصححه الشيخ الألباني، وفيه: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، هؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة. الجمعة حق واجب، الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا هؤلاء الأربعة، لا تجب عليهم صلاة الجمعة اللي ذكرهم، وهم عبد مملوك أو امرأة. العبد لا تجب عليه صلاة الجمعة ولا الجماعة، لكن تجب عليه الفريضة، فريضة الوقت تجب، الصلاة الخمسة واجب عليه، إنما في جماعة لأنه مشغول بحق سيده. أو المرأة لا يجب عليها صلاة الجمعة ولا الجماعة، أو الصبي الغير المكلف، أو المريض، هؤلاء لا تجب عليهم جمعة ولا جماعة. جاء حديث آخر رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة، وذكره أيضا من حديث ابن عمر وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة، ليس على مسافر جمعة. فكان المسافر أيضا يعذر بترك صلاة الجمعة فلا تجب عليه صلاة الجمعة، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جمعة في سفر صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا نرجع للمتن بتاعنا: يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث المرض. يبقى المريض حاجة، الخائف حدوث المرض ممكن يكون صحيحا، هذا صحيح، ولكنه يخاف من خروجه المرض، كإنسان اغتسل في وقت الفجر مثلا ويعلم من حاله أنه لو خرج في الهواء يصاب ببرد فيمرض منه فترة طويلة مثلا، فعلى ذلك هذا سليم، هذا صحيح وليس مريضا، ولكن علم من حال نفسه أنه إذا اغتسل وخرج في هذا الوقت يحدث له المرض، يبقى على ذلك هنا الخائف حدوث المرض لا يجب عليه أنه يخرج لصلاة الجماعة، ده إذا كان يعلم من حاله ذلك. يبقى هنا الخائف حدوث المرض. والمدافع أحد الأخبثين، المدافع أحد الأخبثين، البول أو الغائط، سيريد يدخل الخلاء وأذن للصلاة وسيقام للصلاة وهو يريد أن يدخل الخلاء. فرق بين إنسان اللي يدافع الأخبثين معناه أنه مسك نفسه بالعافية مش قادر يمسك نفسه، هذا لا يجوز له أنه يذهب فيصلي مع الناس، هنا لن يحسن صلاته يبقى دماغه مش في صلاة هذا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وبعد ذلك يدرك الصلاة إن أدركها. يبقى هذا معذور أنه دخل الخلاء يدافع أحد الأخبثين فله أن يقضي حاجته حتى لو انتهت الصلاة وضاعت عليه صلاة الجماعة فهو من أصحاب الأعذار معذور بذلك. يبقى الخائف حدوث المرض والمدافع أحد الأخبثين البول أو الغائط. لحديث عائشة مرفوعا لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين ولا وهو يدافع الأخبثين. يبقى لا صلاة محمول على الصلاة الحقيقية أو أنه لن تكون صلاة لهذا الإنسان صلاة مقبولة أو لن تكون صلاة كاملة يريدها الله عز وجل منه وهو على هذه الحال. إذا كان إنسان شديد التوق للطعام وهو صائم مثلا ووضع الطعام إذا ذهب يصلي بأدماغه في الطعام ينشغل الصلاة كلها بالطعام يبقى على ذلك هذا يأكل في الأول ثم يدرك الصلاة بعد ذلك. كذلك الذي يدافع الأخبثين قال ولا وهو يدافع الأخبثين. يبقى فرق بين من يدافع الأخبثين ومن يريد أن يدخل الخلاء. قد يقول الإنسان يستشعر أنه عايز يدخل الخلاء ولكن ما هو لا مسك نفسه ولا محبوس ولا محصور هنا مش داخل تحت هذا الحديث. الحديث يذكر يدافع الأخبثين يبقى معناه مسك نفسه بالعافية كأن في مدافع بينه وبين البول محصور هذا الإنسان. في رواية تانية الحديث يدافعه الأخبثان ولا وهو يدافعه الأخبثان كأن البول أو الغائط يدفعانه ودافعانه. فعلى ذلك هنا لا ما تصليش ادخل الخلاء ثم صلي بعد ذلك حتى ولو فاتتك صلاة الجماعة. الحديث رواه مسلم. من المعذورين أيضا من له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله. من له ضائع يرجوه حاجة ضاعت منه واحد ماشي في الطريق مع ابنه صغير وبعدين الابن تفلت مش لقيه بيتبص عليه فوقف في مكان وينتظر يأتي في المكان خافيتوه وأذن للصلاة وسيقام للصلاة لو دخل مسجد خاف الولد يجي في المكان ما يلاقيش يضيع خالص فوقف ينتظر. هنا من له ضائع يرجوه يرجو أنه يجي في هذا المكان أو حاجة ضاعت منه الناس بيسألوا عنها فيرجو أنهم يجولوا على هذا المكان بالشيء الآن لو أنه ترك هذا المكان ضاع عليه الشيء الذي ضاع منه. فعلى ذلك من له ضائع يرجوه جاز له أنه ينتظر ليجد هذا الشيء الضائع ويترك صلاة الجماعة ويدرك بعد ذلك. أو يخاف ضياع ماله. في الأول المال ضاع ولكنه يرجو أنه يجده. واحد وقع منه شيء في مكان عارف وقع في هذا المكان الشيء قاعد بيدور عليه لو قلنا ادخل صلي الآن لعل واحد ياخده ويمشي يلاقي الحاجة ويأخذها وينصرف. فهو يرجو. فرق بين من يرجو وجود هذا الشيء ومن لا يرجو وجود هذا الشيء. يبقى من لا يرجو حاجة ضاعت بقالها كذا يوم ما فيش معنى أنه يقول قاعد استناها استناها ما ضاعت خلاص. فعلى ذلك هنا اللي له ضاع يرجوه الآن واقع يمكن يلاقيه بيبحث عنه في هذا المكان فله أن ينتظر خشية أن يأتي غيره فيأخذ هذا الشيء وينصرف به ويضع عليه تمام. فهنا ستنشغل أو ينشغل ذهنه بهذا الشيء الضائع فقاله أنه يعذر بترك الجماعة ذلك. أو يخاف ضياع ماله. أو يخاف ضياع ماله إنسان شايل شيلة من ماله وده خايف أنه يسيبها ما ينفعش يدخل بها المسجد حيسيبها خارج المسجد حيجي حد يسرقها ويمشي. يبقى على ذلك هنا لا يحطها في مكان أمين وبعدين يجي يدرك الصلاة حتى لو فاتت عليه صلاة الجماعة. يبقى هنا سواء أنه له ضائع يرجوه أو معه مال يخشى ضياعه لو أنه دخل يصلي الآن. أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو فواته أو ضررا فيه. فوات أنه يفوت هذا المال بأنه يترك المكان. فرضنا أنه واقف على محطة القطر مستني القطر جاي الساعة كذا وفي مال لهذا الإنسان جاي له واحد حيسيبوله على المحطة وهو ينتظره أذن للصلاة لو دخل يصلي ده ملقهوش سافر بهذا المال فات منه ماله. فجاز أنه ينتظر حتى يأخذ هذا المال ثم يدرك صلاة الجماعة إن لم يدركها صلى بعد ذلك. يبقى هنا يخاف ضياع المال أو فوات المال أو ضررا في المال. يخاف ضررا في المال إن حد يسرق منه شيء ما سرقوش كله يسرق بعضه أو إنه يحدث له ضرر على ماله كإنسان مزارع في حقل مثلا وبيفتح المياه علشان تدخل على الأرض، وبعدين جاء وقت الصلاة والمية دخلة، خايف أنه لو سابها تغرق الأرض كلها، ولو قفلها ما عرفش يفتحها تاني، فيخاف أنه يضيع المال أو أنه يحدث ضرر بسبب ذلك. يبقى بيقدر الضرر بحسب أنه لا يتضرر هو ولا يتضرر ماله، فله أنه ينتظر حتى يحكم الشيء ثم يذهب فيصلي. أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنظارة بستان، يخاف على مال استؤجر لحفظه كنظارة بستان، هذا خولي على مزرعة أو على بستان، لو أنه ترك البستان ما فيش حد تاني غيره في هذا المكان، هيروح يصلي يرجع إلى أنهم سرقوا المحصول اللي موجود أو سرقوا الفاكهة اللي موجودة، يبقى على ذلك عذر له أنه يحافظ على هذا المكان. إنسان بيحرص على مكان فيه مال ويصعب أن يترك هذا المكان الآن، ولكن كل من هؤلاء ينبغي عليه أنه قبل وقت الصلاة يجعل شيء يحمي به هذا المكان أو يحرص به هذا المكان، لأنه مش عادة أنه كل صلاة يضيع الصلاة علشان يحرص المال. يبقى هنا حتى يجد شيئا بديلا فله أنه يحرص المال حتى لا يضيع ولو صلى منفردا. لحديث ابن عباس مرفوعا: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: فما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى. الحديث رواه أبو داود بإسناد ضعيف. إنما اللي صح من هذا الحديث أو من حديث آخر رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير من حديث عدي بن ثابت، وفيه: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. يعني بيسمع النداء صلاة الجماعة في المسجد، يسمع المؤذن يؤذن، يلزمه أن هو يذهب فيصلي، فلا صلاة له إذا تركها إلا من عذر، يبقى صاحب العذر معذور. وهنا العذر مطلق ما هوش مقيد، الحديث اللي فيه التقييد حديث ضعيف، ذكر العذر الخوف أو المرض، والظاهر أنه إن صح يبقى معناه أنه الخوف أو المرض أو ما دخل تحت ذلك أو ما دخل تحت ذلك. وهذا الحديث اللي فيه من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، حجة يحتج بها الظاهرية على أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، على أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة. وأبى ذلك جمهور الأئمة، من قال منهم بوجوب صلاة الجماعة ومن قال باستحبابها، فقالوا إنه الحديث مؤول بمعنى إنه لا صلاة له، يبقى لا صلاة كاملة لهذا الإنسان، لا صلاة ترجى له فيها الثواب العظيم الذي في مثل صلاته في الجماعة. ليه احتاجوا لهذا التأويل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صلاة الجماعة أنها تعدل صلاة الفز أو تعدل صلاة الرجل في سوقه وفي بيته ببضع وعشرين درجة، ببضع وعشرين درجة، يبقى صلاة الجماعة تضعف على صلاة الرجل وحده ببضع وعشرين، بخمس وعشرين، بست وعشرين، بسبع وعشرين ضعفا أو درجة. فإذا كان صلاة الرجل وحده لا شيء فيها، يبقى الصلاة المضاعفة أيضا لا شيء فيها. فهنا لولا أن صلاة الرجل وحده فيها أجر لذلك كانت الأخرى مضاعفة عليه، ولكن فرق بين صلاة واحدة وصلاة تعدلها كذا وعشرين مرة، فعلى ذلك هذه الواحدة بجوار هذه كلا شيء أو كأنها لا صلاة، كأنها لا صلاة، كأنه محروم من أجر عظيم ضيعه بترك صلاة الجماعة. فعلى ذلك الراجح أن الغير المعذور لابد وأن يصلي صلاة الجماعة، يبقى يجب عليه صلاة الجماعة، المعذور لا تجب عليه صلاة الجماعة. الإنسان صاحب العذر الذي يريد أن يأتي الصلاة يكتب له ما كان يصنعه صحيحا مقيما. الإنسان إذا مرض العبد أو سافر يبقى هنا صار معذور، فيكتب له ما كان يصنعه صحيحا مقيما، يبقى عزيز كان يؤدي صلاة الجماعة، مرض الآن فيؤجر كأنه يصلي صلاة الجماعة. طب مين اللي باقي بقى؟ إذا كان هنا صاحب العذر مأجور كأنه أداها على وجهها في صلاة الجماعة، يبقى بقي الذي يضعف عليه من صلاة اللي هو المنفرد من غير العذر. يبقى هنا كأنه هنالك من يصلي صلاة الجماعة، من يترك صلاة الجماعة بعذر، من يترك صلاة الجماعة بغير عذر، هؤلاء أصناف ثلاثة. من يصلي الجماعة صلاته تضعف على صلاة الرجل وحده ببضع وعشرين درجة، طيب أي من الإثنين مين اللي بتضاعف هذا صلاته عليه؟ هل الذي ترك الجماعة لعذر ولا الذي ترك الجماعة بغير عذر؟ المعذور كالمريض والخائف ونحو ذلك. فإذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يصنع صحيحا مقيم، يبقى على ذلك هذا المعذور يؤجر كأنه يصلي الجماعة. بقي الغير المعذور، الغير المعذور يبقى صلاة فرد هي له صلاة مفردة، ويؤجر على هذه الصلاة أنه أسقط عن نفسه الفرض وصحت صلاته، ولكن صلاة الجماعة لابد وأن يصليها الإنسان طالما أنه يقدر على صلاة الجماعة. الظاهرية أخذوا من نص هذا الحديث أنه فلا صلاة له، من سمع النداء فلم يلبي فلا صلاة له، صلاة بطلة إذا صلاها واحدا فلا بد أن يصليها جماعة. لكن الجمهور حملوها على أنه لا صلاة له، يعني صلاة كاملة، صلاة يؤجر عليها الأجر المضاعف، لا ملوش هذا الشيء إلا أن يكون معذورا فيكون له مثل هذا الأجر. يقول لنا هنا والخوف ثلاثة أنواع، والخوف ثلاثة أنواع. على المال يخاف، يعني الإنسان على ماله، من سلطان أو لص أو خبز أو طبيخ يخاف فساده ونحو ذلك، ويخاف على نفسه من عدو أو سيل أو سبع، ويخاف على أهله وعياله. يدي أنواع الخوف، إنسان خايف، خايف من إيه وخايف على إيه؟ يقول لنا خايف على المال أو خايف على النفس أو خايف على الأهل. إذا الإنسان الخائف لما ذكر المرض قال لنا أن عذر إن الإنسان مريض أنه لا يحضر صلاة الجماعة، أو اللي يخشى من النزول والحرور أنه يمرض أو يزداد مرضه، يبقى هذا معذور. لكن صاحب الخائف، صاحب هذا العذر خائف على ماله، يخاف على ماله من سلطان أو لص أو خبز، من سلطان يصادر المال بتاعه، يشيل المال بتاعه من إزالة ونحوها، أو لص، أو لص خاف أن يسيب المال في مكان على ما يروح يصلي يرجع إلى اللصوص سرقوا هذا المال، أو خبز، إنسان خباز حاطط العيش في الفرن خايف أنه على ما يروح ويرجع إلى العيش اتحرق كله، يبقى هنا هذا له عذر. أو طبيخ يخاف فساده، إنسان طباخ بيصنع طعاما وحط الطعام على النار وفاضل على الطعام ربع ساعة تلساعة على ما يستوي، خاف يطفي النار ما يعرفش يولعها تاني، أو يطفيها الطعام يفسد على ما يرجع يقيد النار مرة ثانية، أو أنه يخاف لو تركه وهو على النار يذهب يصلي يرجع إلى إيه اتحرق أو شاط، فهنا هذا عذر له أن يبقى بجوار طبيخه حتى يستوي الطبيخ ثم يذهب فيصلي. الخوف على النفس، يخاف من عدو أو سيل أو سبع، يخاف على نفسه من عدو أنه على ما يوصل المسجد في أعداء في الطريق ممكن يؤذوه أو كذا، إذا علم أنه يوجد مثل ذلك جاز له أن يصلي في مكان. يخاف من عدو، يخاف من سيل، من سيل المكان في سيل وممكن يجي يغرق السيل في المكان اللي لو ذهب يعبره ليذهب إلى المسجد، سواء سيل أو جليد أو نحو ذلك. أو سبع، أو سبع، السبع يطلق على الأسد، يطلق على النمر، يطلق على الفهد، يطلق على الكلب العقور، هذه من السباع، يخاف إن حاجة تعقره تعضه تؤذيه في الطريق يبقى عذر له في عدم الذهاب. هذا الخوف على النفس. يخاف على عياله، يخاف على عياله، كان يكون الإنسان ساكنا في مكان موحش هو وزوجه وعياله، يخاف إذا نزل خصوصا في صلاة العشاء أو صلاة الفجر في المكان يجي قطاع طريق يقطع عليهم المكان اللي هم فيه في مكان موحش، يعني بعيد عن العمران وبعيد عن الناس، فيخاف على أهله من وقت الظلام من ذلك. يبقى هنا إذا كان الخوف داعه غالب ظن إن ممكن يؤذون في هذا المكان جاز له ألا ينزل لصلاة الجماعة. فيعذر في ذلك كله لعموم الحديث لو قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا من عذر، إلا من عذر. وكذا إن خاف موت قريبه، وكذا إن خاف موت قريبه، المعنى يعني أنه قاعد بيمرض إنسانا، هذا الإنسان المريض ممكن يكون في سياق الموت، ممكن يخاف يموت وعايز يلقنه الشهادة قبل ما يموت، يبقى عذر له أنه يمكث بجواره لعله يلقنه الشهادة في ذلك. بل عذر له أنه إذا قيل إلحق فلان بيموت أنه يترك صلاة الجمعة أو الجماعة ويدرك هذا الإنسان، زي ما صنع ابن عمر رضي الله عنه، يقول لأن ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو يتجمر الجمعة فأتاه بالعقيق وترك الجماعة، قالوا لعبد الله بن عمر الحق سعيد بن زيد ابن عمك بيموت الحق، فترك الجمعة وذهب إليه لعله يعينه لعله يلقنه الشهادة في وقت وفاته، فلعل الإنسان هو يموت يحتاج إنسانا بجواره يلقنه الشهادة، فكان عذرا من الأعذار. الحديث أو الأثر صحيح. أو أذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة، برضو من الأعذار الإنسان في التخلف عن صلاة الجماعة إذا كان مطر. مطر لا يعتاده الناس، لا يعتاد، ما فرق بين مطر يعتاده الناس زي عندنا، أما الدنيا بتشتي مهما بتشتي بنروح وبنصلي الجماعة ما بنتأثرش بهذا الشيء، فمش هنيجي نشتي شوية مطر ونقول لا مش هنروح نصلي إلا المطر الدنيا بتشتي، يبقى احنا بنطلع لأشغالنا ونطلع للسوق ونطلع لغيره ونيجي على صلاة الجماعة نقول لا. يبقى هنا المطر اللي لا يقدر الإنسان في مثله أن يخرج، زي المرض، المرض قد يكون الإنسان فيه شيء من المرض، جرح في يديه أهو شيء من المرض، ولكن لا يمنعه من صلاة الجماعة. إنسان آخر به مرض شديد لا يقدر ينزل ويذهب للمسجد، من فرق بين مرض ومرض. يبقى المرض المانع من صلاة الجماعة هذا العذر، كذلك المطر الذي يمنع يعوق من صلاة الجماعة، الأرض اتملت وحل، المطر شديد جدا بحيث أنه لو نزل حيتأذى من السيول اللي نازلة أو من برد نازل من السماء جليد وغيره، يبقى على ذلك هذا عذر لهم. يبقى هنا الأذى بالمطر والوحل اللي احنا بنقولها الوحل، الوحل لكن هي لغة الوحل محركة، وثلج وجليد، وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة، وريح باردة بليلة مظلمة يعني ريح شديدة بحيث أنه بتسف تراب في عينيه في ليلة مظلمة ممكن ما يشوفش الطريق يذهب إلى بيت. هذه الأشياء غالبا ما تكون في الأماكن الصحراوية المفتوحة ممكن يتأذى بها الإنسان، في أماكن زي حالتنا في شوارع ضيقة ونحوها صعب أنه يتأذى مثل ذلك، لكن فرضنا ان حصل انفجرت مواسير الصرف في الشوارع بحيث ان غطت على ابواب البيوت، اللي حينزل عشان يصلي الجماعه حيتلوث بالنجاسه على ما يوصل المسجد، يبقى هذا عذر من الاعذار، هذا عذر من الاعذار اذا كان الامر على ذلك. لكن المطر بسيط او كذا هنا لا، ما يمنعش من صلاه الجمعه ولا من صلاه الجماعه. لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يامر المنادي فينادي بالصلاة: صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر، وفي الليلة المطيرة في السفر، كأن هذا النداء كان في السفر، يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، يجعل المؤذن يؤذن بالصلاة وينادي صلوا في رحالكم، إما بدل من أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول صلوا في رحالكم، أو بعد الانتهاء من الأذان يقول صلوا في رحالكم، يبقى أذن للصلاة وصلوا في الأماكن اللي أنتم فيها، هذا في السفر. وفي الصحيحين عن ابن عباس قال في يوم المطير، وفي رواية لمسلم وكان يوم جمعة، وكان يوم جمعة. يبقى هنا في السفر إذا كان المطر مطرا شديدا يبقى على ذلك يصلي، والسفر عذر أن يصلي الإنسان أو يترك الجماعة بسبب السفر، له أن يجمع بين الصلاتين، وله أيضا أنه يصلي منفردا إذا لم تتيسر له صلاة الجماعة. ترك الجماعة من أجل العذر جاءت في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أنه نادى للصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر، وقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال. ده عبد الله بن عمر فعل هذا الشيء، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر، في السفر هذا قيد في هذا الحديث، ذكر أنه في السفر، أن يقول: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم. وفي رواية: أذن ابن عمر في ليلة باردة ونحن بضجنان، ثم قال: ألا صلوا في رحالكم. كانوا مسافرين بقى مجاهدين في مكان اسمه ضجنان، فأذن وقال: ألا صلوا في رحالكم. كان فين؟ كان في ليلة ذات مطر وبرد. يقول هنا: وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال. يبقى المؤذن بيأذن وبعدين ينادي: ألا صلوا في الرحال، يعني في المكان اللي انتم فيه. قال: في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر، في الليلة الباردة
أو المطيرة في السفر، وهذا قيد ذكر أنه في السفر، وجاءت في رواية لأبي داود بنفس هذا المعنى، وفيه أن ابن عمر نزل بضاد جنان في ليلة باردة فأمر المنادي فنادى إن الصلاة في الرحال. وحدث نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المنادي فنادى إن الصلاة في الرحال، إن الصلاة في الرحال. وفي رواية أخرى نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القر، في الليلة المطيرة والغداة القر. وفي رواية أخرى أن هذا كان في السفر، في السفر. فأغلب الروايات اللي جاءت عن ابن عمر مذكور فيها قيد أنها كانت في السفر، أن هذا كان في السفر. حديث آخر عن رجل من ثقيف رواه النسائي أنه سمع منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حي على الصلاة، صلوا في رحالكم، وذكر في الليلة المطيرة في السفر، في الليلة المطيرة في السفر. وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وده في صحيح مسلم، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال ليصلي من شاء منكم في رحله، فهذا كان في سفر أيضا، قال ليصلي من شاء منكم في رحله. وروى النسائي من حديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين فأصابنا مطر، حنين سفر أيضا هذا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم. يبقى جملة الأحاديث فيها أنه كان في السفر ينادى إذا كان المطر يمنع الناس من صلاة الجماعة، فينادى فيهم أن صلوا في رحالكم. يقول حافظ ابن حجر في هذه الأحاديث قال في قوله في السفر، في يعني بعض الروايات مطلقة لكن أغلب الروايات فيها كلمة في السفر، فيقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أو قول ابن عمر إن هذا كان في السفر ظاهره اختصاص ذلك بالسفر. وفي رواية مالك عن نافع ذكرها مطلقة، يعني أنه كان في الليلة الباردة المطيرة ينادي صلوا في رحالكم ولم يذكر السفر. قال وبها أخذ الجمهور، وبها أخذ الجمهور يعني أنه سواء كان في سفر أو في غيره. يقول الحافظ لكن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضي أن يختص ذلك بالمسافر، يعني القاعدة أنه إذا جاءت أحاديث مطلقة والراوي نفسه رواها مقيدة في رواية أخرى يبقى يحمل المطلق على هذا المقيد، فالمطلق في الليلة الباردة أو المطيرة أو مطلقة، اللي قيد قال في السفر يبقى على ذلك إذا كان مسافرا في ليلة مطيرة أو باردة صلى في الرحل ولم يلزم إن هم يجتمعون لصلاة الجماعة. يقول حافظ ويلحق به من تلحقه بذلك مشقة في الحضر دون من لا تلحق. يبقى هو كأنه أخذ من الحديث المطلق إنه هذا محمول على الحديث الآخر المقيد بكلمة في السفر. طيب إذا كان هذا قيد في ليلة مطيرة وهم مسافرون، طب فرضنا في ليلة مطيرة وهم حاضرون، لا مش دخل تحت هذا الحديث إلا تحت الحديث المطلق، والمطلق قيدناه. طب يعملوا إيه اللي هم الحاضرون؟ يقولك بالقياس بقى عليه، بالقياس عليه بجامع المشقة بين الاثنين. يبقى إذا كان في الحضر ووجدت المشقة، المشقة المطر مطر شديد ولن يتمكن الناس من إقامة الجمعة الجماعة، وهذا نادر عندنا يعني في البلد عندنا هذا نادر، يبقى الدنيا بتشتي كلنا بنصلي صلاة الجمعة بنصلي صلاة الجماعة ولا يمنعنا ذلك، فعلى ذلك إذا وجدت المشقة جاز أنه ينادي المنادي صلوا في رحالكم، أما ينزل شوية مطر وينادي صلوا في رحالكم هذا لم يأتي به هذه الأحاديث، أنه لمطر قليل مثلا في الحضر لا، ولكن اللي قالوا في الحضر قالوا إذا كان فيه مشقة، يبقى القياس على السفر بجامع المشقة بين الاثنين، إذا كانت المشقة شديدة يمتنع الناس لا يقدرون على التوجه إلى المسجد أو على الصلاة في المسجد أو خارج المسجد بعد ذلك لهم عذر في ترك صلاة الجماعة أو الجمعة من أجل ذلك. يقول لنا هنا من ضمن الأعذار أو تطويل إمام، أو تطويل إمام يعني إنسان فاتت صلاة الجماعة في مساجد وفاضل مسجد واحد بيصلوا فيه والإمام فيه بيقعد ساعتين يصلي مثلا بالناس، فهنا لا يطيق يصلي هذه الصلاة يبقى له عذر أنه لا يصلي معه، له عذر في ذلك ألا يصلي معه، يبقى هنا أو تطويل إمام، ولكن الآن أكثر المساجد تقصر في صلاتها، يبقى على ذلك يصلي في أي مسجد من المساجد ولا يترك صلاة الجماعة. وذكر لأن رجلا صلى مع معاذ ثم انفرد فصلى وحده لما طول معاذ، فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم حين أخبره، وإحنا ذكرنا الحديث قبل ذلك وهو حديث صحيح. باب صلاة أهل الأعذار. صلاة أهل الأعذار هيصلوا إزاي أصحاب الأعذار؟ يقول لنا يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا. حاجات هامة جدا في أمر الصلاة يحتاجها كل إنسان مسلم، أن كل واحد منا يعرض له المرض، يعرض له الخوف، يعرض له السفر، فيحتاج يعرف كيف يصلي. فهنا بيقول لنا الإنسان المريض الأصل أن يصلي قائما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صلي قائما، هو بيشكو له أنه مريض فقال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى هنا الأصل أن الصحيح والمريض الجميع يصلون قياما، فمع العذر يبتدي يأخذ بالأسباب اللي يقدر معها أنه يقوم أو يأتي بالأركان أغلبها. أحيانا نجد بعض المرضى يكون مريض جاي من بيته للمسجد ماشي، جاي من البيت للمسجد ماشي، وإذا جاء في الصلاة أول ما يروح حاطط كرسي يقعد عليه، هذا صلاته باطلة، صلاته باطلة ليست صحيحة. هنا بنجدها كثير، وأحيانا ننبه، وأحيانا تانية بنلاقي أنه يمكن يكون تعبان أو كذا، فلابد تنتبهون لذلك. بعض الإخوة يقوم يجي من بيته للمسجد ماشي، وبعدين في المسجد يحط كرسي الله أكبر ويقعد. هنا ما أنت قادر تمشي من بيتك للمسجد، يلزمك القيام، هذا ركن يجب عليك أن تأتي به. أحيانا تسأل البعض يقول لك ركبي تعبانة ما بقدرش أن أنا أحطها على الأرض، يقوم يصلي قاعد على كرسي، هذا خطأ. ركن القيام ركبك مش داخلة فيه يبقى هتقدر تقف، ركن الركوع ركبك مش داخلة فيه هتقدر تركع، سمع الله لمن حمده وانت قائم هتقف برضه، النزول للسجود الآن اقعد على الكرسي وانحني بالسجود، اقعد وانحني بالسجود إذا كان لا تقدر على السجود عشان ركبك تعبان. الإنسان يمكن عينيه تعبانة ما يقدرش على ركوع، الطبيب قال له ما توطيش راسك إلا ضغط العين يزداد يحصل لك حاجة، يبقى على ذلك وانا طيب ما توطيش راسك لا في ركوع ولا في سجود، يبقى انحني انحناء بسيطة ولا تؤذي نفسك، لكن لا معنى أنك تصلي وأنت قاعد، أنت صلاتك ما لعينك وما للقيام والقعود، لابد من القيام. فالأمر أن أنت تحرص على صلاة صحيحة، فكم من إنسان يصلي صلاة باطلة وهو مش داري بنفسه في هذا الأمر. صلاة الفريضة لابد من الإتيان بأركانها كلها، يمكن صلاة النافلة يجوز أن تصليها قاعدا ولو كنت صحيح، ولكن الأجر فيها على نصف صلاة القائم على النصف. أما صلاة الفريضة فالأصل أن تصلي قائما، فلذلك يقول لنا أن من أركان الصلاة القيام، القيام ركن في الصلاة، فيلزم يعني يجب على المريض أن يصلي المكتوبة قائمة ولو مستندة، يعني في إيده عكاز مسنود عليه وراحيطة اتسند عليها، بس يبقى قائم في الصلاة. لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأنت مأمور بالقيام صلي قائمة، لن تقدر على القيام إلا وأنت مسنود على عكاز، يبقى حط عكاز في إيدك واستند عليه وأنت قائم طالما تقدر على ذلك، وطالما بتمشي في الشارع متكئ على العكاز وبتقدر أنك تمشي على هذه الحالة، يبقى الصلاة لابد من القيام في الصلاة. حديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم صحيح. قال فإن لم يستطع فقاعدة، فإن لم يستطع فعلى جنبه، يبقى إذا لم يقدر أن يصلي قائمة يصلي وهو قاعد، سواء قاعد متربعة أو قاعد جلسة التشاهد أو قاعد على كرسي مثلا. يبقى هنا يقول لنا في حديث عمران بن حسين صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. ده الحديث رواه الجماعة إلا مسلمة، يعني موجود في البخاري وغيره. والأيمن أفضل، فعلى جنبه والجانب الأيمن أفضل، ويومئ بالركوع، يعني إذا احتاج أن يصلي وهو مضطجع يبقى حيضطجع على جانبه الأيمن ويبقى وشه للقبلة، يضطجع على جانبه الأيمن، فإذا صلى وهو مستلق على قفاه صلى حيبقى وجهه للقبلة، حيبقى نايم على ظهره، يرفع رأسه شوية بحيث وشه يبقى متجه إلى القبلة إذا استطاع لذلك. يومئ بالركوع والسجود، الإيماء حركة الرأس، حركة بالرأس بالركوع والسجود، ويجعله السجود يعني أخفض من ركوعه. لحديث علي وده إسناد ضعيف، فإن لم يستطع أن يسجد أو مع إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وإن لم يستطع أن يصلي قاعدة صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا ولله مما يلي القبلة. المعنى كمعنى فقهي معنى صحيح إنك تصلي على هذه الحالة، إذا كنت مضطجعا يبقى على الجانب الأيمن وجهك إلى القبلة. طيب لم يتيسر إلا إنه على جانبه الأيسر وجهه إلى القبلة، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة طالما إنه متوجه إلى القبلة. لم يقدر لا جانب أيمن ولا أيسر ولكن مستلقي على ظهره، يبقى هنا يبقى نظره أو رأسه وجهه يتجه إلى القبلة، وإذا كان قد أريد له مما يلي القبلة. الحديث ده ضعيف الإسناد. فإن عجز أو مأ بطرفه واستحضر الفعل بقلبه، يعني إنسان مشلول نايم على سرير مشلول مش قادر أنه يتحرك، أو إنسان متجبس كله على بعضه مش قادر أنه يتحرك، فعلى ذلك قال يصلي بطرفه يعني بعينيه يحرك عينيه بالركوع والسجود. واستحضر الفعل بقلبه يعني فعل القيام والركوع والسجود يستحضر. وكذا القول إن عجز عنه بلسانه، ودي مش متفق عليه، هذه المسألة مش متفق عليها، إنما هذا قول الجمهور وهو الأولى في هذه المسألة. الأحناف على أنه لو عجز عن الانحناء بالركوع والسجود لا يلزم أن يصلي بطرفه، يعني إذا كان مشلولا حيث أنه ما فيش حركة إلا حركة عينيه بس خلاص ما يلزموش حاجة، ما يلزموش أنه يصلي، ما الصلاة حركات من أو هيئات، هذا لا يقدر على أي هيئة من الهيئات، وحركة العين ليست من هذه الهيئات، فقالوا لا يلزمه شيء. وهذه رواية عن أحمد، رواية عن أحمد. أما الجمهور فعلى أنه طالما أن عقله موجود فليصلي ولو بطرفه، وهذا أولى وأحوط. الرواية الثانية اللي ذكرناها اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال هنا لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، المعنى يعني أنك تحاول تأتي بصلاة كاملة بهيئاتها وأركانها جميعها، إذا كنت مريضا يبقى بحسب المستطاع بقدر المستطاع تأتي بالصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولا تسقط ما دام عقله ثابتا، يعني لا تسقط الصلاة عن إنسان مؤمن مكلف طالما أن عقله ثابت، طالما العقل موجود عقله لم يذهب فالصلاة فرض عليه. لكن إذا ذهب العقل، إنسان مريض ووصل به شدة المرض إلى أنه بغيب بتوه قاعد لا يدري ما الذي يفعله، على ذلك هذا تسقط عنه الصلاة. لا تسقط ما دام عقله ثابتا لقدرته على الإيماء مع النية. ولا ينقص أجر مريض إذا صلى على ما يطيقه، المريض اللي كان بيواظب على صلاة الجماعة في المسجد وبعدين مرضة ونايم على سريره بيصلي هذه الصلاة بحسب حاله، مش لاقي اللي يوضيه بيتيمم ويصلي، مش قادر انه يركع ويسجد، فبيوم إيمان أو بنظره فيكتب له ما كان يصنع صحيحا مقيما، كأنه مصلي الجماعة مواظب على صلاة الجماعة حتى يلقى الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهذا من فضل الله العظيم. لحديث أبي موسى مرفوعا إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيح، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيح. الحديث رواه البخاري وأبو داود من حديث أبي موسى الأشعري. طبعا عارفين كلمة مرفوعا يعني مسندا للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ومن قدر على القيام في أثنائها وقد صلى قاعدا انتقل إليه. أشوف هنا أنه القيام ركن في الصلاة، ركن، فلو فرضنا دخلت الصلاة حصلت لك دوخ هتقع، رحت قاعد مصلي وانت قاعد، صليت ركعة راحت الدوخ، يلزمك الآن أن تقوم، أن تكمل باقي الصلاة وأنت قائم. يبقى هنا من قدر على القيام في أثنائها وقد صلى قاعدا انتقل إلى القيام، والقعود في أثنائها أيضا وقد صلى على جنب، يعني إنسان مريض دايخ مش قادر يرفع راسه يصلي الفريضة هو نايم على السرير نايم على جنبه، ولكن صلى ركعة اثنين وهو على هذا الحال، بعد كده أضر أنه يرفع ويقعد يبقى يلزمه أنه يجلس، أضر أنه يقف يبقى يلزمه أنه يقف بحسب القدرة عليه، لم يقدر خلاص يكمل الصلاة على هذه الحالة. من قدر على القيام والقعود في أثنائها انتقل إليه لتعيينه، تعين عليه، والحكم يدور مع علته، حكم إنه القيام فرض عليه ولا يسقط مع قدرته، وجدت القدرة وجد الفرض واللازم له أنه يقوم، انتفت القدرة إذا انتفى الحكم. وده معنى قوله الحكم يدور مع علته، الحكم يدور مع علته. إذا هنا الإنسان يجب عليه أن يصلي قائما، إذا القيام أو القدرة على القيام يوجد معه الحكم اللي هو فرض القيام، فرض القيام. لا غير قادر على القيام، يبقى الآن العلة اللي تلزمه بالقيام غير موجودة، يبقى الحكم فيه أنه لا يلزمه القيام ويلزمه القعود. ومن قدر على أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير. يعني هنا القيام ركن القيام هذا فرض، هذا ركن. صلاة الجماعة هذه فريضة، فريضة. طيب هذا يقدر على أن يقوم منفردا، إذا صلى وحده حيصلي صلاة قصيرة يقدر أنه يقف فيها كلها، إذا صلى في جماعة مش حيقدر أنه يقف فيها فيقعد، يفعل أي الاثنين. هنا إذا حضر الجماعة ترك فرضا وهو القيام، إذا صلى منفردا ترك فرضا وهو الجماعة. طب يحرص على أي الاثنين؟ يقول لنا هنا هو مخير، هو مخير بين أن يصلي منفردا فيصلي قائما ويأتي بالأركان جميعها، وبين أن يأتي للجماعة فيقعد ويؤجر على ذلك. والأولى ألا يترك الجماعة، الأولى عدم ترك صلاة الجماعة. قال في الشرح الكبير لأنه يفعل في كل منهما واجبا ويترك واجبا كما قدمنا. يبقى دي من في من قدر على أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة. زيها مسألة أخرى يذكرها البغوي، يقول لو كان سلس البول بحيث لو صلى قائما سال بوله ولو صلى قاعدا استمسك، فكيف يصلي؟ هنا مسألة زي هذه المسألة، سلس البول يعني مريض بسلس البول سواء رجلا ولا امرأة، إنه يعطس يكح ينزل منه نقطة بول. لا هنا في هذه الحالة أشد بقى من ذلك، إنه إذا قام واقفا ممكن ينزل منه بول في قيامه أو في ركوعه، لكن لو إنه جلس فصلى وهو قاعد مش هينزل منه حاجة. هذا يصلي قائما ولا يصلي قاعدا؟ يقول هنا فيه وجهان، أصحهما يصلي قاعدا حفظا للطهارة ولا إعادة عليه على الوجهين. المعنى يعني أنه لو صلى قائما وخرج منه بول سلس بول لا شيء عليه، يكمل الصلاة وصلاته صحيحة. لو صلى قاعدا لن يخرج منه شيء فصلاته صحيحة. فأي الاثنين يحافظ عليه، على طهارته ولا على أنه يصلي الصلاة وهو قائم يأتي بأركانها جميعها؟ فيقول لنا الأصح أن يصلي قاعدا حفظا للطهارة، يصلي قاعدا حفظا للطهارة. والراجح أنه إذا صلى قائما وخرج منه شيء رجلا كان أو امرأة فالصلاة صحيحة ولا يلزمه شيء، لأنه من أصحاب الأعذار، مريض سلس البول صاحب عذر، لكن يلزم أنه قبل الصلاة يتوضأ لهذه الصلاة، وأنه يتحفظ يحط فوطة يحط شيء بحيث أن البول إذا نزل قبل وقت الصلاة ينزل فيها، فإذا جاء وقت الصلاة غير هذا الشيء اللي نزل فيه البول ويتوضأ لهذه الصلاة ويصلي حتى لو نزل منه البول وهو يصلي هذه الصلاة. تصح على الراحلة ممن يتأذى بنحو مطر ووحل. تصح ده هنا بيتكلم عن فريضة، لأن صلاة النافلة تصح على الراحلة أصلا، لأنه إذا توجه القبلة وهو في الحضر صلاة صحيحة، في النافلة لا يلزم النزول على الأرض والصلاة عليه. صلاة الفريضة لابد من استقبال القبلة ولابد من الصلاة على الأرض في صلاة المكتوبة، لكن هذا الإنسان معذور ما يقدرش، راكب سيارة راكب طيارة راكب، فهنا صاحب عذر وحيعدي وقت الفريضة، يبقى يعمل إيه؟ إذا كانت صلاة فريضة مجموعة زي ظهر مع عصر ينتظر فيصلي، يجمع الظهر مع العصر جمع تأخير إذا كان سينزل قبل مرور وقت العصر أو قبل انتهاء وقت العصر، لكن إذا كان سينتهي وقت العصر وهو فيه في المواصلة يبقى على ذلك يلزمه الصلاة الآن. إذا كان من أهل الأعذار، يعني فرضنا راكب سيارة وحواليه مطر شديد جدا والأرض موحلة وما فيش مكان ينزل يصلي فيه، فعلى ذلك جاز أن يصلي في مكانه هذه الصلاة، صلاة الفريضة على حال. إنسان راكبا أو راكب القطار ما والقطار لا يقف فهو مسافر، ووقت صلاة الصبح خلاص الشروق على وشك، هيعمل ايه؟ يبقى هيصلي على حاله، يسألكم ساري فين تجاه القبلة، يتوجه القبلة ويصلي. تعذر هذا الشيء يجتهد في التحول إلى القبلة ويصلي على حاله، إن قدر قائمة إن لم يقدر فهو قاعد. يبقى تصح الصلاة على الراحلة ممن يتأذى بنحو مطل ووحل، لحديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء فوقهم والبلة من أسفل منهم، السماء فوقهم مطر يعني المطر من فوقهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن ثم تقدم فصلى بهم، يعني إماء يجعل السجود أخفض من الركوع، يجعل السجود أخفض من الركوع. الحديث رواه الترمذي ورواه الإمام أحمد، والترمذي قال غريب يعني ضعيف، يعني ضعيف إسناد الحديث، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. لكن العمل على ذلك عند أهل العلم إن هذا عذر، فإن لم يوجد هذا الحديث فهذا الأصل في العمل، إنه هذا صاحب عذر، مش هنقول له انزل صلي على الأرض وطين نفسك وانت على الأرض ولوث ثيابك بالطين والوحل علشان تؤدي هذه الصلاة، لا لا يلزمه ذلك، يبقى يصلي على حاله في مثل هذا الشيء. الصورة نفسها أحيانا يحدث أنه في حوالين المسجد في صلاة عيد أو صلاة جمعة وينزل مطر شديد على الناس والأرض تكون تراب والأرض موحلة، لو أنه نزل وسجد على الأرض حيلوث وجهه ويلوث ثيابه جميعا، يبقى على ذلك يومئ بالسجود قدر المستطاع، يومئ بالسجود قدر، إذا كانت الأرض طين ووهل وما فيش مكان تاني حيصلي فيه يبقى على ذلك هو معذور فيها. أو يخاف على نفسه من نزوله، أو يخاف على نفسه يكون راكب سيارة ووصل لمكان في صحراء يخاف من قطاع الطريق بالليل إنه لو نزل وصلى في هذا المكان يطلع عليه قطاع الطريق، وعلى ما يوصل لمكان آمن حيكون وقت الصلاة انتهى، يبقى على ذلك يصلي على حاله في سيارته وهو بهذه الحالة، يبقى ده صاحب عذر. أو يخاف على نفسه من نزوله من عدو أو سبع، أو يعجز عن الركوب إذا نزل، ممكن يكون راكب أوتوبيس وبعدين نزلني حينزل وبعدين مش لاقي حاجة تانية يركبها، يبقى هذا معذور، يبقى ما يضيعش الفريضة ويصلي في المكان اللي هو راكب فيه. وعليه الاستقبال، أن يستقبل القبلة قدر المستطاع، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، يعني من أركان الصلاة اللي يقدر عليه أتى به، ويومئ من بالماء والطين، يومئ من بالماء والطين، سان اللي نزل في مكان والأرض كلها طينية طين ووحل ومطر ومش عارف انه يسجد فيها، يبقى هيصلي قائمة ويركع ويرفع ويومئ بالسجود ولا يلزم انه ينزل ويسجد في الطين. إن لم يمكنه الخروج منه بالركوع، يعني يومئ بالركوع والسجود إن لم يمكنه الخروج من هذا المكان اللي فيه الوحل والطين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، الحديث الصحيح. فصل في صلاة المسافر. صلاة المسافر قصر الصلاة الرباعية أفضل من إتمامها، قصر الصلاة الرباعية أفضل من إتمامها، وده قول جمهور العلماء أن القصر أفضل، والأحناف على أن القصر واجب، القصر واجب مش أفضل بس ده هو يجب. يقول هنا نص الإمام أحمد على أن قصر الصلاة الرباعية أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه داوموا عليه، داوموا على صلاة القصر، يعني إذا كانوا مسافرين صلوا قصرة. هذا مقيد بما إذا صلى المسافر وحده أو صلى مع جماعة مسافرين، أو صلى المسافر مع جماعة مسافرين، فإذا كان يصلي مع جماعة من أهل البلد يلزمه أن يتم بتمام أو بإتمام الإمام، إذا كان الإمام يتم يلزم المسافر الذي يقتدي به أن يتم أيضا، لحديث ابن عباس في ذلك. قال لنا هنا روى أحمد عن ابن عمر مرفوعا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، الحديث صحيح، إن الله يحب أن تؤتى رخصه، وهذه من الرخص أن يصلي صلاة السفر يصليها قصرا اللي هي الرباعية، الظهر والعصر والعشاء يصليها قصرا، ما فيش قصر لا في الفجر ولا في المغرب، ما فيش قصر فيها، إنما القصر في الصلاة الرباعية يصليها ركعتين. يقول لنا ولا تقصر المغرب ولا الصبح إجماعا، قاله ابن المنذر، قاله ابن المنذر لا تقصر المغرب ولا الصبح إجماعا. مما جاء في صلاة السفر حديث رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. كأنها تذكر أن أصل صلاة السفر ركعتين ركعتين، هذا الأصل فيه، وزيد في صلاة الحضر. هي ذكرت ذلك وهي كانت تتم في السفر أحيانا رضي الله عنها، دليل على أنها لا ترى أن صلاة السفر ركعتين فرضا، إنه فرض واجب ركعتين ولا يجوز أكثر من ذلك. فثبت عنها كما قال الحافظ في الفتح، قال جاء عن عائشة سبب إتمامها كانت تتم، وهو فيما أخرجه البيهقي من طريق هشام بن عروة عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعة، فقلت لها لو صليت ركعتين لو صليت ركعتين، فقالت يا ابن أختي إنه لا يشق عليه إنه لا يشق عليه. فهي التي روت هذا الحديث، فرضت صلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، هي نفسها الراوية التي كانت تتم في صلاة السفر وتقول إنه لا يشق عليه، كأنها ترى أن القصر رخصة يجوز الأخذ بها ويجوز تركها، فكانت تصلي أربعا في السفر. الحديث ده أخذ به الأحناف إن صلاة السفر هي ركعتين، صلاة السفر ركعتين. أما الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم على أنه يجوز القصر والإتمام في السفر، ولكن القصر أفضل. قال أبو حنيفة وكثيرون القصر واجب ولا يجوز الإتمام، ولا يجوز الإتمام. احتج الإمام الشافعي ومن وافقه بأن جاء في الحديث صحيح مسلم أن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم القاصر ومنهم المتم ومنهم الصائم ومنهم المفطر، ولا يعيب بعضهم على بعض. ده ذكروا هذا الحديث أن الصحابة كان لا ينكر بعضهم على بعض في ذلك، لكن الغالب أو الشيء الدائم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر، ما كانش يتم في السفر صلى الله عليه وسلم، ففي أن السفر الأفضل فيه القصر وليس الإتمام. احتجوا أيضا بقول الله عز وجل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ده حجة الجمهور، ليس عليكم جناح معناه أنه لا حرج عليكم في القصر من الصلاة، دل على أن الإتمام هو الأصل. قال الإمام النووي في هذا الحديث وأما حديث فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، قال معناه فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهما، فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم، إذا كانت في الأصل ركعتان ركعتين وبعد ذلك زيد عليهما ركعتان أخريان على سبيل التحتيم. أقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار، وثبتت دلائل جواز الإتمام فوجب المصير إليها والجمع بين دلائل الشرع. نرجع للمتن هنا، بيقول لنا قصر صلاة الرباعية أفضل لمن نوى سفرا مباحا، لمن نوى سفرا مباحا أي ليس محرما ولا مكروها، ليس محرما ولا مكروها، واجبا كان كحج وجهاد متعينين أو مسنونا كزيارة رحم أو مستوي الطرفين كتجارة. وإحنا عارفين الأحكام التكلفية خمسة، هنقول الوجوب وعكس الوجوب هيبقى التحريم، نقول الاستحباب وعكسه الكراهة، وبعدين الإباحة، يبقى هنا خمس أحكام له الأحكام التكلفية. فإذا قال من نوى سفرا مباحا هيدخل بقى في الأمين الأحكام التكلفية ثلاث أحكام، هيبقى على كلامه المباح يبقى المستحب أولى يبقى الواجب أولى، يبقى هذه الأسفار إذا سافرها جاز له أن يقصر من الصلاة، هيخرج منها بقيده السفر المكروه والسفر المحرم، السفر المكروه والسفر المحرم. هنا بيقول لنا هذا السفر إذا كان سفرا واجبا أو سفرا في جهاد وحج عن السفر الواجب، أو سفرا مسنونا كزيارة رحم، أو سفرا مستوي الطرفين، مستوي الطرفين يعني أنك لك أن تسافر ولك أن لا تسافر، لكده في ما فيش حاجة أفضل من حاجة، عايز تسافر سافر، مش عايز تسافر لا أجر ولا وزر في هذا السفر المباح. السفر المكروه هل يدخل فيه؟ على كلامي هنا لا، المكروه ما يدخلش، والراجح أنه يدخل أيضا المكروه في ذلك، أنه إذا كان سفرا مكروها الممنوع منه فقط السفر المحرم. السفر المحرم إنسان مسافر عشان يشتري خمر، إنسان مسافر عشان يعصي، عشان يزني، عشان يسرق، عشان يبقى هنا مثل هذا لا يعان بالقصر في الصلاة كمان، يبقى هنا الرخصة تكون لمن يحتاج إلى هذه الرخصة، أو على الأقل لا تكون الرخصة إعانة على معصية، لا يعان برخصة على معصية، فعلى ذلك لا يرخص للمسافر للعصيان بأنه يفطر في نهار رمضان، ولا يرخص له في أنه يقصر من الصلاة إذا سافر سفر معصية. أما غير ذلك من أنواع الأسفار، يبقى أربع أنواع من أنواع الأسفار، إذا كان مكروها أو مباحا أو مستحبا أو واجبا يجوز له القصر فيه، أما المحرم هذا الذي يمنع منه. لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين، لمحل معين، فلا يقصر هائم لا يدري أين يذهب. هنا مش هيتخيل إنسان مسلم ماشي كده تايه على وجهه مش عارف هو رايح فين، فعلى ذلك هذا إنسان تايه نقول له اركز في مكانك واعرف أنت بتعمل إيه، وبعد ذلك يبقى تاخد بالرخصة. لكن الإنسان المسافر سفرا ولو كان طويلا جدا يجوز له أن هو يأخذ بهذه الرخصة ويقصر في الصلاة. يبلغ 16 فرسخة، يبلغ 16 فرسخا تقريبا، وهي 4 برد، ده اختياره هو. 16 فرسخ حيسموها يقول لنا مرحلتين، مرحلتين يبلغ مرحلتين، أو 16 فرسخا أو 4 برد. المقدار ده حوالي 90 كيلومتر، المقدار اللي هو بيذكره ده المرحلتين أو 16 فرسخا أو 4 البرد حوالي 90 كيلومتر تقريبا. وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام. يعني بيقول إن هذه المسافة قدرها إزاي، جابها منين؟ بيقول لك إن يكون مسافر مسيرة يومين، مسيرة اليومين دول بسير أثقال ودبيب الأقدام، يعني ماشي على قدميه يومين، يبقى هذا السفر اللي يكون. التحديد بهذا الشيء ما فيش دليل عليه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد أن يكون كذلك، لابد أن يكون هذه المسافة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء. قال لحديث ابن عباس مرفوعا: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان، من مكة إلى عسفان، لو صحب هو ده الحد فيها، ولكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف، هذا ضعيف. وكان ابن عباس وابن عمر لا يقصران في أقل من 4 برد. يبقى اللي هيحتج هيحتج بفعل الصحابة ده، اللي هيحتج في ذلك ويقول إن ابن عباس وابن عمر كان لا يقصران في أقل من 4 برد. البريد 4 فراسخ، 4 برد هيبقى 16 فرسخ. يبقى هنا ده من فعل ابن عباس وفعل ابن عمر، ده صحيح، صحيح عن ابن عباس وعن ابن عمر. يبقى هنا إذا احتاط إنسان وأخذ بذلك له أن يفعل ذلك بفعل ابن عمر فعل ابن عباس. أما المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لا، ما هوش، مش هذا الحديث. قال البخاري في صحيحه: باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، ده صحيح، سمى يوما وليلا سفرا، ولكن لم يمنع من تسمية السفر لما هو دون ذلك. يعني كونه يقول لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، دليل على أن اليوم والليلة يسميان سفرة، ولكن ليس دليلا على أن الأقل من ذلك لا يسمى سفرة، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. يبقى هنا ثبت اليوم وثبت يوما وليلة وثبت خلاف ذلك. يقول لنا هنا: وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في 4 برد وهي 16 فرسخة. يبقى هنا القصر يقصر ابن عباس وابن عمر في هذه المسافة 4 برد، يعني 16 فرسخة، البريد 4 فرسخ، يبقى المقدار اللي هو 90 كيلومتر، ده اختيار ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. أما اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فكله أفعال منه صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في مسيره لكذا وقصر في كذا وقصر في كذا، فمن أفعاله صلى الله عليه وسلم. أخذ العلماء أنه البعض أخذ مسافات طويلة وقال هذه المسافة التي يقصر فيها، والبعض أخذ مسافة قصيرة وقال إن هذه اللي يقصر فيها. طالما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قصر في مسافة طويلة وفي مسافة قصيرة كان إذا خرج ثلاثة فراسخ قصر صلى الله عليه وسلم، كان إذا خرج في سفر ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ قصر صلوات الله وسلامه عليه من الصلاة. تلت أميال، الميل حيطلع كيلو وسبعمائة متر تقريبا، تلت أميال يعني حيعمل حوالي خمسة كيلو شوي. فجاء في حديث لأنس بن مالك في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ، شك شعبة من رواة الحديث، يصلي ركعتين، يصلي ركعتين. وجاء عن ابن عمر بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال. يبقى ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر من الصلاة إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال ولم يشك. في الرواية الثانية اللي هي عن أنس شك الراوي اللي هو شعبة راوي الحديث، شك يا ترى ثلاث أميال ولا ثلاث فراسخ كان يقصر فيها. ثلاث أميال حتعمل حوالي خمسة كيلو وشوية، ستة كيلو. ثلاث فراسخ حتعمل حوالي 16 كيلو وشوية تقريبا تقريبا. يبقى على ذلك إذا خذنا بالأحواط يبقى دي أقل مسافة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر فيها الثلاث أميال أو الثلاث فراسخ. فإذا أخذنا بالأحوط فيها الثلاث فراسخ يبقى هتبقى حوالي 16 كيلو إذا خرج إليها صلى الله عليه وسلم. لكن في حديث ابن عمر لم يشك فيها وذكر ثلاث أميال، يبقى إن أقل مسافة خرجها النبي صلى الله عليه وسلم وقصر فيها الصلاة كانت ثلاث أميال، كانت ثلاث أميال حوالي 5 كيلو لستة كيلو يقصر فيها. والراجح في ذلك أنه اللي جاء عنه صلى الله عليه وسلم مجرد أفعال، ما جاش أنه لا تقصروا في أقل من كذا، لم يصح. يبقى فيه أنه ما يسمى سفرة، ما يسمى سفرة تقصر فيه الصلاة. يبقى إذا خرجنا من آخر حدود البلد اللي احنا فيها خارجين لبلد أخرى، سواء كان بين البلدين ثلاث أميال أو ثلاث فراسخ أو أكثر من ذلك، طالما أنه العرف يسمي ذلك سفرة جاز لنا أن نقصر فيها من الصلاة. إذا لم يكن عرفا يسمى سفرة، فزي ما إنسان هيخرج من طرف البلد للطرف الآخر منها فلا يسمى سفرة، يبقى على ذلك ليس له أنه يقصر من الصلاة. يبقى القصر إذا خرج من بلده إلى مكان آخر وسمي عرفا أن هذا المكان سفرة، سواء كان 10 كيلو 5 كيلو أكثر أو أقل من ذلك، المهم أنه هذا يسمى عرفا سفرة جاز له أن يقصر من الصلاة. حيقصر إمتى؟ إذا فارق بيوت قريته العامرة، إذا فارق بيوت قريته العامرة، لأنه قبل ذلك لا يكون ضاربا في الأرض ولا مسافرة، ولأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل. يبقى هنا أنت خارج من اسكندرية مسافر للقاهرة وواقف على محطة القطر عشان تركب القطار، وأذن عليك أو أذن لصلاة الظهر في هذا الوقت. يبقى أنت الآن أنت ناوي تسافر لكن ما زلت في بلدك، ما أنتش مسافر ولا غير، أنت ما زلت في البلد. يبقى إذا صليت الظهر في محطة القطار ستصلي صلاة تامة، صلاة رباعية لا تقصر لأنك ما زلت في البلد. لكن ركبت القطار طلع برا اسكندرية، ولو عدها بكيلو باتنين كيلو ثلاثة كيلو هنا يجوز لك أنك هتصلي الظهر الآن وأنت في القطار مثلا وتتجه للقبلة، يبقى هتصلي صلاة قصر، يجوز لك أن تقصر لأنه تحرك بك وخرج برا أو خارج البلد. يبقى إذا كنت بداخل البيوت ليس لك أن تقصر من الصلاة، إذا خرجت خارج البيوت خارج البلد جاز لك أن تقصر حتى ولو كان الخروج قريبا. قال ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقصر إذا ارتحل صلى الله عليه وسلم، صحيح المعنى، ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة. يعني فرضنا أن أنت مسافر من اسكندرية للقاهرة، خرجت لغاية ما وصلت قرب بعد اسكندرية بعشرة كيلو مثلا، وصليت صلاة الظهر قصرة، وبعدين حصل حاجة خلتك ترجع، ترجع وأنت ما زلت في وقت الظهر صليت صلاة صحيحة، ليس عليك إعادة، مش هتعيد الصلاة مرة ثانية لأنك صليتها صلاة صحيحة. يبقى لاحظ أن حكم السفر يكون بعد خروجك من البلد، وإن كنت وأنت فيها أنت على دية السفر، ولكن قد يحدث لك ما يمنعك من السفر، قد يحدث لك ما يمنعك من السفر، يبقى لا تقصر حتى تخرج خارج حدود البلد. يلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر. ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر. يلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر. المعنى إنك طالما أنت هنا في البلد بلدك يبقى أنت مقيم لغاية ما تخرج من البلد. فإذا دخل عليك وقت الصلاة وأنت مستعد للسفر تصلي الصلاة تامة، مش قصر، تتم في الصلاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا، هو خارج الحج كان في المدينة فصلى الظهر أربعا، لما وصل لذي الحليفة صلى العصر ركعتين، قال والعصر بذي الحليفة ركعتين، ده متفق عليه. أو صلى خلف من يتم، أو صلى خلف من يتم، لأن ابن عباس رضي الله عنهما سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعا إذا أتم بمقيم، فقال تلك السنة. هذا ابن عباس رضي الله عنه لما سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد، إذا كان وحده يصلي لوحده ركعتين، أو إذا كان في جماعة سفر يصلي ركعتين. فإذا كان مع جماعة الإقامة بيصلي أربعا، قال تلك السنة، يعني لها حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فيه أنك إذا دخلت مسجد جماعة تصلي مع الإمام بنية الإتمام، تصلي بنية إلا أن يكون الإمام مسافرا يبقى صلي بنية القصر. الحديث صحيح. أو لم ينوي القصر عند الإحرام، لأن الأصل الإتمام فإطلاق النية ينصرف إليه. هنا الإنسان المسافر، إنسان مسافر يقول أنه له أن يصلي ركعتين وله أن يصلي أربع ركعات. هنا حيفرق بين ركعتين وأربعة بإيه؟ لنا بالنية. النية طيب، إذا دخل هو في الصلاة لم ينوي القصر وكان الإمام يصلي يقصر الصلاة، هل يلزم أن يصلي صلاة قصر ولا أن يتم الصلاة يصليها تامة؟ طبعا من يوجب صلاة القصر حيقول لا خلاص هو داخل يقصد صلاة الظهر والواجب عليه يصلي ركعتين في السفر، يبقى يصلي ركعتين فقط. طب إيه الجمهور اللي حيقوله أنه يصلي صلاة تامة له أن يصلي والأفضل أن يقصر؟ الراجح أنه يجوز له أن يقصر فيه حتى ولو لم ينوي قبل الصلاة أنه يقصر فيه. أنه داخل في الصلاة يصلي ظهرا، داخل في الصلاة يصلي ظهرا، فصلاة الظهر للمسافر يجوز له أن يقصر فيها فيصليها ركعتين. فلو غاب عن ذهنه هذه النية ولكنه استحضر أنه يصلي الظهر، وصلاة الظهر للمسافر الأفضل أن يقصر من الصلاة فيها، فعلى ذلك هنا قوله إطلاق النية ينصرف إلى الإتمام، نقول صلاة السفر الأصل والأفضل فيها القصر وليس الإتمام. القصر لم يختلف فيه، الإتمام اختلف فيه. يعني في صلاة المسافر قصرة الأحناف على أنه لا يجوز له أن يصلي إلا ركعتين، الجمهور على أنه يجوز له يصلي ركعتين ويصلي أربعا، لكن الأفضل أن يصلي ركعتين. يبقى الكل اتفقوا على أن الأفضل له أن يصلي الركعتين. فإذا لم ينوي في البداية يبقى كأنها على الصلاة الأفضل وهي صلاة القصر للإنسان المسافر. لما ذكرنا من حجج الجمهور أنه ذكروا ما ثبت في أحاديث صحيح مسلم وغيرها أن الصحابة كانوا يتمون ويقصرون، هنا ما جاء منها من أحاديث أنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقصرون ويتمون معه صلى الله عليه وسلم، هذا لم يثبت. وذلك قلنا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في السفر أنه قصر الصلاة، أنه تم الصلاة عليه الصلاة والسلام، لم يثبت عنه أنه أتم الصلاة. لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن الصحابة هذا الشيء، ثبت عن عثمان، ثبت عن عائشة رضي الله عنها، ثبت أنهم أتموا وقصروا ولم يعب بعضهم على بعض في ذلك. فعلى ذلك كان من حجج الجمهور إن هؤلاء الصحابة منهم من روى زي السيدة عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة في السفر ركعتين أو في الحضر والسفر، فزيد في الحضر ومع ذلك كانت هي تتم في الصلاة. يبقى هنا قوله أو لم ينوي القصر عند الإحرام، أو لم ينوي القصر عند الإحرام، الراجح أنه إذا كان مسافرا جاز، طالما هو نوى يصلي عصرا أو عشاء ودخل في الصلاة من غير ما ينوي القصر جاز له أن يصليها قصرا لأنها الأفضل في حقه. أو نوى إقامة مطلقة لانقطاع السفر المبيح للقصر. يبقى هنا الأصل في المسافر المنتقل من مكان لمكان، هذا مسافر وسمى السفر سفرة لكونه يسفر عن أخلاق الرفاق ويسفر عن طريق وعن بلدان وعن أماكن جديدة لم يكن يدري عنها شيئا قبل ذلك. يعني إنسان المسافر يستكشف أشياء فسمي سفرة، والسفر الوضوح ومنه وقت الإسفار، وقت الإصفار ظهور النور في السماء تسفر، يبقى هنا فيها نور يشوف الإنسان ما أمامه في هذا النور أو الضوء. فالإنسان المسافر الأصل أنه منتقل من مكان لمكان، ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في أماكن وأعطى هذه الإقامة حكم السفر فكان يقصر فيها. يبقى هنا ننظر كم مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكان بنية الإقامة وأعطاه حكم السفر، فيكون ذلك يجوز لنا أن نقصر في مثله. يبقى هنا بيقول لنا إذا نوى إقامة مطلقة، سافر من اسكندرية راح القاهرة أو راح بلدا أخرى ونوى أنه يقيم فيها يقعد فيها على طول، يبقى الآن صار مقيما وليس مسافرا، فيلزمه إتمام الصلاة. أو أكثر من 4 أيام، إذا نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام، سافر لمكان نوى أن يقيم فيه أسبوع يقعد فيه، يقول له تم الصلاة تتم الصلاة. نوى أن يقيم 4 أيام فأقل، قال لك أن تقصر من الصلاة. قال أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد 4 أو أكثر من 4 أيام، أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد 4، كأن هنا أنه يتم الصلاة طالما نظن الغالب أن الحاجة لن تنقضي إلا بعد 4 أيام. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها 21 صلاة يقصر فيها، وذلك أنه قدم صبح 4 فأقام إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج، فصلى الصبح ثم خرج. كنا بنقول أنه الأصل في السفر الترحال والتنقل من مكان لمكان، ولكن أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكان وأعطاه حكم السفر في القصر، فهنا يبقى مثل هذه الإقامة نعطيها حكم السفر. فننظر أطول فترة أقامها في مكان صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه مقيم، أنه فرق بين قعد في مكان مش ناوي يجلس في هذا المكان ينتقل من مكان لمكان، فجاء عنه أنه قعد 19 يوم في مكان و17 يوم 15 يوم وهو يقصر من الصلاة، بس ده كان متنقلا من مكان إلى مكان في جهاد ولعله لا يدري متى يرجعون. الصحابة سافروا إلى مكان وقصروا 2 أو قصروا 2، يبقى كأنه مسافر ومتنقل من مكان لمكان، والمكان اللي بيثبت فيه لا يدري متى ينتقل عن هذا المكان، فأخذوا الوقت كله حكم السفر. لكن لو أن إنسانا مكث في مكان ناوي يقعد في هذا المكان من النهاردة لغاية يوم كذا، قد إيه أطول فترة يمكثها بنية إقامة ونقول تعطى حكم السفر؟ هنا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقام بمكة في حجة الوداع 4 أيام يقصر الصلاة، يعني قبل يوم التروية، كان في مكة قادم لصبح 4، يوم التروية في اليوم 8 من ذي الحجة، فقعد في مكة صلى الله عليه وسلم 4 و5 و6 و7، انتقل في يوم التروية إلى منى صلوات الله وسلامه عليه. يبقى كان هو يعلم أنه سيقيم هذه الأيام في مكة، مش هينتقل منها، فيش مناسك الآن، لسه منتظر يوم التروية ليبدأ المناسك، فأقام فيها في مكة وكان يقصر الصلاة وهو فيها صلى الله عليه وسلم. فأخذ منه العلماء أنه إذا أقام في مكان 4 أيام بنية الإقامة جاز له أنه يقصر من الصلاة، طالما أنه مسافر من مكان لمكان حيقعد في هذا المكان 4 أيام فما دونها له أن يقصر. طب لو أكثر من ذلك؟ قالوا يتم الصلاة، لأن أطول فترة مكثها في مكان واحد بنية الإقامة وقصر كانت 4 أيام، وهذا الأحوط في هذه المسألة، هذا الأحوط في هذه المسألة. ويوجد خلاف بين أهل العلم، البعض يقول لا 10 أيام، إذا نوى الإقامة 10 أيام فله ذلك، إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في مكان 10 أيام، إنما إقامته 10 أيام كان متنقل، هي في حجة الوداع، إنه قدم لصبح 4 في مكة صلى الله عليه وسلم، وبعدين المناسك اللي فعلها صلى الله عليه وسلم انتقل من مكان لمكان لغاية اليوم 13، ثم بعد ذلك نفر صلى الله عليه وسلم وراجع مسافرا صلوات الله وسلامه عليه. فمكث في مكة وما حولها من منى ومزدلفة وعرفات 10 أيام. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام 17 بمكة يقصر الصلاة. قال ابن عباس ومن أقام 17 قصر، ومن أقام أكثر أتم، يعني في فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم قصر، وقالوا 19 وهذا أرجح، وده في صحيح البخاري 19. وعن أنس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي 2 ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، فقلنا هل أقمتم بها شيئا؟ قال أقمنا 10، يعني بمكة وضواحيها 10 أيام. فلذلك العلماء اختلفوا إنه هل إذا مكث 4 أيام ولا إذا مكث 10 أيام ولا إذا مكث أكثر من ذلك. الراجح والأحوط في ذلك كله أنه إذا نوى الإقامة 4 أيام فما دونها أنه يقصر الصلاة فيها كلها، إذا نوى الإقامة أكثر من ذلك أتم الصلاة، وهذا الأحوط. إلا إذا مكث بمكان وهو لا يدري متى يرجع، قاعد حرجع النهاردة حخلص بكرة أرجع النهاردة، ما هوش عارف حيقعد قد إيه، فالراجع أنه يقصر حتى يرجع إذا كان على هذا الحال. للحديث بقية إن شاء الله، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.